بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس الثالث.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم وأول ما نزل عليه. قال رحمه الله: بعثه الله على رأس 40، وهي سن الكمال، قيل ولها جرعة الرسل، أي في 40 سنة. وأما ما ينكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. وأول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل بلق الصبح، كما جاء عند البخاري عن عائشة قالت: أول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال ابن القيم: قيل وكان ذلك 6 أشهر، يعني لمدة 6 أشهر كانت تأتيه الرؤيا الصالحة أول ما بني به من أمر النبوة الرؤيا. ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءاً من النبوة، والله أعلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة يدعو إلى الله 13 سنة، وفي المدينة 10 سنوات. وما سبب بقاؤه في هذه المدة الأكثر منه في المدينة؟ وذلك لأنه يؤسس الإسلام، ولأن هذا الأمر قريب على الناس لم يتعودوا ولم يعرفوا، ولأن ترك ما تعود المرء عليه يصعب عليه أن يكون بسهولة إلا من وفقه الله عز وجل. كانت هذه المدة في مكة في تأصيل التوحيد والإيمان والبعث كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتحريم الخمر والزنا قبل الإيمان لم يقبل دعوته أحد، أو كما جاء عنها رضي الله عنها. والعشر السنوات التي كانت في المدينة كانت غالبها في بيان الأحكام الشرعية، الزكاة والصوم والحج وسائر الأحكام العملية. قال رحمه الله: ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة، فجاءه الملك وهو في غار حراء، وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه: يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة لوجوه، ثم ذكر عدة أوجه في بيان أن أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال رحمه الله: فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العار فاطمة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. هذه هي مراتب دعوته صلى الله عليه وسلم. فصل: وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو لله سبحانه مستخفيا، ثم نزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين، الهجرتان إلى الحبشة، فإنه هذا الهجرة الأولى ومع عثمان بن عفان. ثم بلغهم خبر كاذب، اتضح أنه كذب، أن قريش أسلمت وأنهم وادعوا المسلمين. فلما وصلوا بعضهم رجع وبعضهم بقي في مكة وأوذي أذى شديدا، ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال لهم إن فيهم رئيسا لا يظلم عنده أحد، أو إن فيهم زعيما لا يظلم عنده أحد، هو النجاشي، وكانوا نصارى. وأرسل قريش بعد ذلك على إثرهم عمرو بن العاص ليهيج عليهم ملك الحبشة، قال رحمه الله: فصل في أسنانه صلى الله عليه وسلم. وهنا يذكر أسماءه وأوصافه ومعاني أسمائه وصفاته. هذا داخل في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. فمنها من أسمائه محمد، وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلال الأفهام بفضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله بكثرة فوائده وغزارته. وهو ابن القيم قال: بينا فيه الأحد الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيان شافيه. ثم أسرار هذا الدعاء وأشار فيه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف. ومخبر الكتاب فوق وصفه، هذا الكتاب من تأليف ابن القيم، وهو كتاب مهم، وكتب ابن القيم وكتب ابن تيمية لا أحد يفهم الإسلام حقا إلا بالاطلاع وقراءتها، فهي حقا توضح الدين الصحيح من عقيدة وسلوك ومعاملات وأخلاق وصفات له صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب، ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب، ويشير بذلك إلى قوله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول اسمه أحمد
يأتي من بعد اسمه،
ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ومنها من أسمائه المتوكل، ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. قال ابن القيم: ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء. لأن أسماءه إذا كانت أوصاف فمدح فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه. وقال جبير بن مطعم: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الناهي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقل الذي ليس بعده نبي. هذه معاني أسماءه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأسماءه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشد والمقفل ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200 كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم. قال ابن القيم: قاله ابن الخطاب بن لحية ومقصوده الأوصاف. ثم ذكر رحمه الله فصلا في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال: أما محمد فهو الاسم المفعول من حمد، فهو محمد إذا كان كثير الإصابة التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاث المجرد ومحمد من المضاعف والمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم. وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هنا، وبينا غرض عبد القاسم السهيلي حيث جعل الحرم الحبس وأن اسمه التوراة أحمد. وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعل التوفيق، مشتق أيضا من الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، فقال الطائفة هو بمعنى فاعل أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، فمعناه أحمد الحامدين لربه، ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التقدير أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه، ولا ما أشربه من ماء وأكله من الخبز ونحوه. قالوا بأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما صرفان من الفعل اللازم، وهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها إلى فعل المضموم العين. قالوا ولهذا يعد بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعبير كقولك ما أضرب زيدا وأكرم عمرا، وأصلهما من ضرب وكرم. قال لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعله غير متعدد. قالوا وأما نحو ما أضرب زيدا لعمرو فهو منقول من فعل مفتوح العين إلى فعل المضموم العين، ثم عدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا والدليل على ذلك مجيئهم بالله، فيقولون ما أضرب زيدا لعمرو ولو كان باقيا على تعديه، لقيل ما أضرب زيدا عمرا، لأنه متعد إلى واحد بنفسه. وإلى الآخر إلى الآخر بهمزة التعديل. فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعديل عدوه إلى الآخر بالله، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من فعل الواقع على المفعول. إلى آخر ما ذكر في التوجيه اللغوي لهذا الاسم. ثم قال رحمه الله وأما اسمه المتوكل في سنة البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاف الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئات، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. قال وصلى الله عليه وسلم حق الناس بهذا الاسم لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه به غيره. وأما الماهي والحاشر والمقفى والعاقل فقد فسرت في حديث جبير لمطعم. فالماهي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى طاغين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعلمون شرائع الأنبياء ولا يؤمنون بها، فمحى الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس بالأقطار. الواقع يشهد بهذا، فإن دين الإسلام وصل إلى آخر الصين وآخر الغرب، ولا زال الإسلام ينافس الأديان ويزداد يوما بعد يوم انتشارا وعودة لأهل الإسلام للتمسك به، وإسلاما من اليهود والنصارى، حتى أن الحكومات الغربية أصبحت تضيق ذرعا بانتشار المسلمين في تلك البلاد، خاصة
فرنسا وفي أمريكا وبريطانيا، وانتشر الإسلام الخالص والتمسك بالسنة، وهذا كله تحقيقا لوعد الله لنبيه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا زال الإسلام ينتشر حتى بين أتباعه، يضعف أحيانا، ويقل التمسك بالإسلام، الإسلام الصحيح الصريح الخالص، ولكن سرعان ما يعود المسلمون إلى دينهم، لأنهم لما يبتعدوا عن الإسلام يشعرون بالضيق والضنك، لأنه لا حياة طيبة إلا بالإسلام، ولا طمأنينة للعباد إلا بالإسلام والإيمان وبالعمل بأحكامه. ولن يجد المسلمون عزة وتمكينا وانتظاما في حياتهم وإصلاحا لشعوبهم إلا بالإسلام، عقيدة وأحكاما وأخلاقا وتحكيما لشرعه، لا تحكيم القوانين الغربية. ولهذا لما ينزل عيسى بن مريم ما يحكم لا بالديمقراطية المزعومة، ولا يحكم بأنظمة من أرسل إليهم في السابق النصارى، لا يحكم بالتوراة ولا يحكم بالإنجيل الذي نزل عليه، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعزه الله ويمكنه الله فيقتل اليهود والنصارى ويقتل المسيح الدجال ويقتل ياجوج ومأجوج. فلما يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنزل البركة في الأرض، يحكم المسلمين 40 عاما فتنتشر البركة، حتى أن الأطفال يلعبون بالثعابين، وحتى أن الذئب يرعى بين الغنم رحمكم الله، وحتى أن الناقة الواحدة يكفي ضرعها للقبيلة من البركة، وحتى أن الرمانة الواحدة تكفي الفئام من الناس. كل هذا من نزول البركة بتحكيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الله عز وجل إلى ذلك، حيث قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مهما وضعوا من أنظمة الناس يريدون أن يحققوا زيادة المال والعيش الرغيد، مهما وضعوا أي أنظمة تخالف شرع الله فلن يتحصلوا على رغد العيش، بل يزداد أمرهم سوءا ومعيشتهم ضنكا، لن يجدوا الطمأنينة إلا بالإسلام وبتحكيم شرعه وأنظمته، ويتركون أنظمة الغرب. الآن الناس في كثير من بقاع العالم العربي والإسلامي يتلقفون أنظمة الغرب بزعمهم أنهم يريدون التطور وزيادة المال وزيادة الرفاهية للمجتمعات، وهم ينتكسون وتصبح عيشتهم ضنكا شيئا فشيئا. لن يجد المسلمون الحياة الرغيدة والحياة الطيبة إلا بتحقيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم. وأما المقفى فكذلك، وهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية البيت، فالمقفى الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم. وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفاراً وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. ولهذا كان من اسمه وصفه نبي التوبة. وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم، سواء كان في عهده صلى الله عليه وسلم أو بعده من أزمنة المسلمين كغزوة بدر الكبرى الذي كانت أول الجهاد وأول الغزوات، فعز الله بها الإسلام مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكفار، وهم مسلحون والمسلمون ليس معهم من السلاح إلا القليل. وكيف أنزل الله الملائكة يقاتلون مع المسلمين، غزوة أحد والخندق ومؤتة قتال الروم، ثم توالي القتال بين المسلمين والكفار، وكان من أجلها وأعظمها معركة القادسية التي كانت في زمن عمر وبقيادة سعد بن أبي وقاص، ومن قرأها ينظر إلى شجاعة المسلمين وكيف قاوموا دولة الفرس وأسقطوها إلى أبد الآبدين. كل هذا من دلائل أن نبي هذه الأمة سمي نبي الملحمة، فهم يجاهدون أعداء الله سواء جهاد البنان أو اللسان. والحروب التي تقع بين المسلمين وقعت بين المسلمين والصليبيين، كيف لقن المسلمون اليهود والنصارى دروسا أخذوا بعد ذلك يخططون بترك السلاح، وإنما يحاربون المسلمين بالشبهات والشهوات، يخططون الخطط كما فعلوا في أول هذا القرن عندما أرسلوا المستشرقين إلى البلاد العربية ليدرسوا مواطن الضعف ويضعوا خططاً لتدمير المسلمين وغزو المسلمين، لأنهم علموا أنهم لن يستطيعون مواجهة المسلمين وجهاً بوجه بالقتال والسلاح، فلجأوا إلى المكر والخداع وتعليق النفوس بالشهوات، وفعلاً نجحوا في هذا الباب. أرسلوا إلى الدول العربية الاختلاط بين الرجال والنساء، أظهروا لهم أن المرأة مظلومة ينبغي لها أن تخرج وتخالط الرجال وتعطي الحرية في الذهاب والإياب وتكشف شعرها ووجهها، وما قام به المنافقون ممن تلقف حداثة الغرب، كمن قاموا في بعض الدول العربية بحرق العباءة، ثم الاختلاط بين الرجال والنساء، فأفسدوا المسلمين والمسلمات. واليهود بدأوا في غزو فلسطين بنشر الأفلام الجنسية والتعلق بالشهوات، فاستولوا بعد ذلك على بلاد المسلمين من هذه الطرق، ولا زالوا يخططون في بلاد المسلمين لأنهم عرفوا كيف يغزون المسلمين، إما عن طريق المال بالربا والمحرمات، أو عن طريق المرأة وتبرجها واختلاطها مع الرجال، أو إشغال المسلمين بالملهيات، كالدورات الرياضية وكثرتها، أو مقار السينما، إلى غير ذلك مما خطط له الأعداء، ولا زالوا ليفسدوا المسلمين ويسقطوا بلاد المسلمين، لأنهم عجزوا أن يواجهوا المسلمين بالقوة والسلاح، فلجأوا إلى المكر والكيد. قال رحمه الله: وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله، في ظل الإسلام، آمنين وتحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار، فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وهذا يفيدنا إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المفسدين والرد على المبتدعين في الحقيقة رحمة بهم، حتى لا تكثر آثامهم بإضلال الناس. قال رحمه الله: الحمد لله، أهديكم الله ويصلح بالكم. قال رحمه الله: وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا، وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين، كما مر معنا بالأمس في كتاب ابن كثير أنهم لما تنازعوا وضع الحجر الأسود عندما بنوا الكعبة، تنازعت قبائل العرب أيهما يضع الحجر الأسود، فاتفقوا أن أول داخل عليهم في المسجد يحكم بينهم، فإذا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم قالوا جاء الأمين، هذا الأمين، فارتضوه كلهم، فأتى بقماش بثوب وضع الحجر في وسطه، ثم قال لكل قبيلة تأخذ جانبا من جوانب الثوب، فرفعت القبائل كلها الحجر الأسود، ثم أخذه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ووضعه في محله. قالوا الشاهد منه قولهم جاء الأمين أو هذا الأمين. وأيضا كانوا يضعون الأمانات عنده صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه صادق ويحافظ على العهد والأمانة، حتى أعداؤه الذين كانوا يؤذونه كانوا يضعون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر أوصى عليا أن يرجع الأمانات إلى أهلها، لم يهملها ويتركها صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب، وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه، منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ودل على أن وصفه بالعبودية أن هذا من أشرف ما يتصف به العبد، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع التحدي في عدة مواضع بالعبد: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قال رحمه الله: وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، فهو غطى على الشمس، فهو صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، ولكن الشمس سراجا وهاجا. والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج، فإن فيه نوع إحراق وتوهج. انتهى هذا الفصل. ثم بعد ذلك بدأ في فصل في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية التي كانت للحبشة، نأخذها درسنا القادم إن شاء الله، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.